والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كان الكلام في مناقشة الاعتقاد بالعلية التي يؤمن بها هيوم عبارة عن أن العلية هي يحصل بها اعتقاد عن طريق حيوية الفكرة، وأن الفكرة إذا كانت لها حيوية فيحصل لها اعتقاد أو يحصل بها اعتقاد. ذكرنا الإشكال الأول الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه على مسألة الشرطية، وأن العلية والدليل الاستقرائي يعطينا قضيتين، القضية الأولى قضية فعلية والأخرى شرطية، وما ذكره هيوم يرتبط ماذا بالقضية الفعلية دون القضية الشرطية. الإشكال الآخر الذي يذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه ونكتفي به، بعض الإشكالات الأخرى التي يذكرها على هيوم في هذه النقطة لا داعي لذكرها وهي غير تامة، فقط هذا الإشكال الثاني وهو رد على ما ذكره هيوم من استدلال على مبدأ الاعتقاد بالعلية. قال لو لم يكن المسألة هي مسألة تداعي للمعاني ومسألة عادة نفسية، لو لم تكن العلية بهذا الشكل لكان من المفروض أن نكتفي بمثال واحد، مثال واحد يكفي، لأنه الأمثلة الأخرى هي كلها أمثلة عين المثال الأول. فنحن حينما نجري تجربة تعريض الحديدة للحرارة فتتمدد، لو كانت القضية قضية واقعية، قضية موضوعية خارجية ترتبط بالواقع الخارجي لاكتفينا بمثال واحد، مثال واحد يبين لنا أن التمدد حصل ماذا بالحرارة، حينئذ ماذا يحصل التعميم، وأنه كل حديدة تتمدد ماذا تتمدد بالحرارة. لو كانت القضية قضية واقعية لماذا نحن نكرر الألف مثال؟ عليكم السلام. تكرار الأمثلة هو لتحصيل هذه العادة النفسية حتى يحصل حالة من التداعي، حالة من الاستذكار، حالة أنه كلما ذكرت ألف كلما تداعت ماذا للنفس باء، على الطريقة التي بيناها وأوضحناها في مبدأ العلية. إذن مسألة تكرار الأمثلة يقول هيوم تؤكد ما نقوله من أنه القضية نفسية، يعني أنت تريد تقنع نفسك فماذا تأتي بأمثلة كثيرة لتحصيل هذه العادة النفسية لا علاقة لها بالواقع الموضوعي، ولو كانت لها علاقة بالواقع الموضوعي لاكتفينا بمثال واحد. السيد الشهيد رحمة الله عليه يجيب عن هذه النقطة، يقول بأنه نحن سوف نبين إن شاء الله في حساب الاحتمال وفي نظرية حساب الاحتمال هو أن هذا تكرار الأمثلة يرتبط بالواقع الموضوعي. وماذا يريد أن يفعل تكرار الأمثلة؟ يريد أن ينفي لنا الصدفة النسبية. نحن صحيح في المثال الأول حينما تعرضت الحديدة للنار تمددت، ولكننا نفترض بأن هناك عامل آخر للتمدد غير ملحوظ هو الذي أوجب تمدد الحديدة غير الحرارة. يعني في الرموز التي بيناها هو أنه حينما تأتي باء عقيب ألف نحن نحتمل أن هناك تاء غير ملحوظة هي التي أوجدت ماذا؟ أوجدت باء، أو لا أقل كانت شريكة في وجود ماذا؟ في وجود باء. وأن الحرارة لوحدها ليست هي السبب ماذا؟ ليست هي السبب في إيجاد باء، هذا نحتمله. فنحن حينما نكرر الأمثلة نريد أن ننفي هذا الاحتمال، احتمال الصدفة النسبية، وهو أن اقتران ألف بباء كان صدفة وهناك تاء غير ملحوظة هي التي أوجدت ماذا؟ باء. فتكرار الأمثلة الألف والألفين والمليون هو ماذا؟ هو لرفع درجة الاحتمال بالنسبة إلى الواقع الموضوعي. يعني نحن مثلا إذا كانت نسبة الاحتمال 1 على 1000 أن ماذا؟ أن ألف هو علة لباء، فحينما نأتي بالأمثلة نريد أن نرفع من رصيد ماذا؟ من رصيد ألف على حساب الاحتمالات الأخرى، حتى يحصل لنا اعتقاد وتصديق بأن ألف علة ماذا؟ علة لباء. ففي الحقيقة هذا الاعتقاد وهذا التصديق يرتبط بالواقع الموضوعي، وليس تكرار الأمثلة إلا ماذا؟ إلا نفي احتمال الخلاف. نريد أن ننفي ماذا؟ احتمال الخلاف بحسب ماذا؟ بحسب نظرية الاحتمال التي سوف يؤسس لها السيد الشهيد في هذا الكتاب. إذن ليست المسألة مسألة سايكولوجية نفسية، المسألة مسألة مرتبطة بالواقع الخارجي، بالواقع الخارجي. وبعبارة أخرى، نحن لا نريد أن ننفي ما يذكره هيوم من مسألة التداعي، فليكن افرض التداعي موجود، لكن هذا ليس هو المبرر الوحيد لتكرار الأمثلة، فليكن أنه هذا تكرار مثل القرن الأكيد الذي يذكره السيد الشهيد في الحلقة. القرن الأكيد ماذا؟ يوجب التداعي من معنى إلى معنى آخر ومن شيء إلى شيء آخر. هذا لا نريد أن ننكره بأنه يحصل قضية سايكولوجية نفسية تداعي، لكن هذا التداعي ناتج عن ماذا؟ عن الواقع الموضوعي، ناتج عن أنه يحصل لي اعتقاد بالواقع الموضوعي وأن ألف ماذا؟ علة وسبب لباء. هذه النقطة الثانية. بعد إشكالين يذكرهم السيد الشهيد بتقدير متامات وليس لهما كثير أهمية حتى نتأخر بهم، ننتقل هذا تمام الحديث في النزعة السايكولوجية والتوجه السايكولوجي الذي ماذا أسس له هيوم، وهو أن قانون العلية والمعلولية، عليكم السلام ورحمة الله، أن قانون العلية والمعلولية هو قانون سايكولوجي نفسي. هذا تمام ما يرتبط بهذا المذهب، والسيد الشهيد فصل كما بينا وبينا الإشكالات الواردة عليه. ننتقل إلى التفسير الفسيولوجي اللي هو مرتبط بالجسد، مرتبط بالجسم. هذا التفسير الفسلجي الذي يرتبط بالجسد، يرتبط بالبدن، يرتبط ماذا؟ بهذا الوجود المادي للبدن. هؤلاء، التفتوا إخواني الأعزاء، بشكل ماذا؟ بشكل مختصر نبين حتى ننهي البحث في هذه النقطة. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون بأنه القانون العلية والمعلولية هو قانون يرتبط ماذا؟ يرتبط بالبدن، يرتبط بالجسد، يرتبط بهذا الجسم. هناك ماذا؟ طبيعة لهذا الجسم، قضية يعني خاضعة للتجربة، قضية مرتبطة بنفس هذا التركيبة الفسلجية ماذا؟ للمخلوق. وهم يتحدثون عن الأعم من الإنسان، يعني سواء كان إنسانا أو حيوانا، هذه الطريقة من الجسد والبدن هو الذي يعطيه قانون العلية. أما كيف؟ يقولون هكذا، التفتوا إخواني الأعزاء، يقولون بأنه كل شيء في الخارج، كل شيء في الخارج حينما نستشعره يعطينا منبها طبيعيا، يعطينا منبه طبيعي. شنو المقصود ماذا من المنبه الطبيعي؟ يقولون هذا الآن حينما يكون أمام البصر، هذا له وجود ماذا؟ له وجود في ماذا؟ في هذا البدن، في هذا الدماغ، وجود ماذا؟ في هذا الدماغ. وبعبارة أخرى، هذا سوف يحرك ماذا؟ سوف يحرك خلايا الدماغ في منطقة معينة. هناك منطقة معينة من خلايا الدماغ تتنبه وتتحرك بأي شيء؟ برؤيتها. ففي الحقيقة إدراكك لهذا الشيء هو منبه طبيعي، منبه مادي، منبه جسدي فسلجي مرتبط ماذا؟ بالجسد والبدن. يعني كل شيء الآن موجود عندنا هو أنه إذا حصل ارتباط بين هذا الشيء وبين الحس وبين البدن، أفرض مثلا كمثال لأنه هو فد شيء معقد يذكرونه، مرتبط ماذا؟ بكيفية الحس وكيفية الانتقال والأعصاب إلى أن نصل إلى خلايا الدماغ. فهناك شيء قد لا يكون ماذا؟ مرئي لا بالعين المجردة، بل ماذا؟ بل مثلا التجربة والتكبير ماذا المتكرر آلاف المرات ملايين المرات، هناك شيء جدا صغير يتنبه يتحرك يستيقظ حينما ماذا؟ حينما ترى، حينما تلمس، حينما تتذوق. فإذا لاحظوا إخواني، إذا الرؤية الإدراك عن طريق الحس ومطالسة هذا الشيء الخارجي يعطي منبها في الدماغ، نسميه ماذا؟ نسميه بالمنبه الطبيعي. المنبه الطبيعي يعني بشكل طبيعي مرتبط ماذا بجسدي، حينما يأتي إلى هذه الأشياء الخارجية ويتعايش معها فإنه ماذا؟ فإنه يتحرك ويتفاعل. هذا التفاعل نسميه ماذا؟ نسميه بالمنبه الطبيعي. واضح؟ هذا المنبه الطبيعي. حتى الإدراكات الحسية المباشرة هي أيضا فسروها بأشياء ماذا؟ فسلجية مرتبطة بالجسد، مرتبطة ماذا؟ بالدماغ. فإذا أنت لا تأتي كمثلا نفرض الصورة، وليست المسألة مسألة ماذا؟ انطباع فقط. نعم قد نقبل بالانطباع، افرض الانطباع الذي يذكره هيوم بأنه هذا انطبع في الحس، هذا نقبل انطبع ماذا في الحس، لكن نبه وأيقظ وحرك خلايا في الدماغ هذا المنبه ماذا؟ الفسلجي. في الحقيقة هذا هو ماذا؟ هو الإدراك. لأنه تعلمون أنه هيوم ماذا فعله؟ قال بأنه يوجد لدينا الواقع الخارجي ثم الحس يعطينا انطباع، لأنه تنطبع في الحس، فحينما تنطبع في الحس من الانطباع ماذا نأخذ؟ نأخذ فكرة. هم لا يؤمنون بمسألة الفكرة، الفكرة لأنه الفكرة قضية غير محسوسة، قضية غير مستشعرة، ليست ماذا؟ تخضع للحس. فماذا؟ أنكروا وجود شيء اسمه الفكرة. يوجد شيء اسمه ماذا؟ اسمه هذا الانطباع الحسي الذي يترتب عليه ماذا؟ المنبه الطبيعي الذي هو مرتبط ماذا؟ بخلايا الدماغ. واضح؟ هذه المدرسة التي تعرف بالمدرسة السلوكية. جيد، هذا هو ليس محل بحثنا، ليس هذا هو قانون العلية والمعلولية. هذا المنبه الطبيعي هو من قبيل ما عنده يوم ماذا؟ الفكرة المأخوذة من الانطباع الحسي. المنبه الطبيعي يقابل ماذا؟ يقابل الفكرة عنده يوم المأخوذة من الانطباع الحسي. واضح؟ يعني يقابل باء المأخوذة عن طريق الحس، عن طريق الانطباع الحسي. هم لديهم ما يسمونه بالمنبه الطبيعي، المنبه الطبيعي. قالوا بأنه هذا المنبه الطبيعي في بعض الأحيان أنت تكتفي بأحد المنبهين للتنبيه الآخر. الآن أوضح. لاحظوا إخواني، لدي التمدد ولدي ماذا؟ ولدي الحرارة، صحيح؟ حينما أستشعر الحرارة فتنبه الدماغ تنبيها ماذا؟ تنبيها طبيعيا، هذا منبه طبيعي. وحينما أرى التمدد، أرى يعني أنا الآن عندي مثلا في مقياس لطول الشيء مثلا أو عرضه أو عمقه، فأرى بأنه ماذا؟ تمدد. هذا ماذا؟ التمدد، أيضا منبه طبيعي. حينما أستشعر الحرارة فالمنبه منبه طبيعي في الدماغ، وحينما أرى التمدد هذا أيضا المنبه منبه ماذا؟ منبه طبيعي، منبه طبيعي. كما أنه ذن اثنين عنده يوم ماذا نسميهم؟ نسميهم بالفكرة المأخوذة من انطباع ماذا؟ حسي. واضح؟ ولكن يقولون حينما تقترن الحرارة بالتمدد هذا يسمونه ماذا؟ يسمونه بالاقتران الشرطي. يعني يشترط أحدهما ماذا؟ بالآخر، ويصبح أحدهما مشروط ماذا؟ مشروط بالآخر. إذا أصبح أحدهما مشروط بالآخر، التفتوا إخواني، فحينما أرى الحرارة والحديد على ماذا؟ على الحرارة، مع أنني لم أرى التمدد، فالتمدد حصل بمنبه طبيعي أو لم يحصل؟ لم يحصل. ما هو الذي حصل بمنبه طبيعي؟ فقط الحرارة. التفتوا إخواني، فحينئذ أتنبه للتمدد عن طريق تنبهي للحرارة الذي هو تنبه طبيعي. تنبهي للتمدد عن طريق تنبهي للحرارة المأخوذة من منبه طبيعي يسمى بالمنبه الشرطي. يسمى ماذا؟ بالمنبه الشرطي. ومن هنا فرقوا ماذا بين المنبه الطبيعي والمنبه ماذا؟ والمنبه الشرطي، وقالوا بأن قانون العلية والمعلولية قائم على المنبه الشرطي، قائم على المنبه الشرطي. وبافلوف عند هذه التجربة المعروفة عن، وهي ما أي تجربة، حينما يقول هو الذي أقام بهذه التجربة، حينما يأتي ماذا إلى بالطعام إلى الكلب فإنه يراه، ولذلك قالوا بأن القضية ما مرتبطة بالإنسان، المنبه الشرطي حتى عند الحيوانات موجودة، وجدوا ماذا بأن لعابه ماذا يسيل، فهو ماذا فعل؟ قرن بين الجرس وبين الإتيان بالطعام، يعني كلما دق الجرس كلما الكلب ماذا وجد الطعام موجود، فقرن ماذا بين الجرس وبين الطعام، لا لو بين الطعام، هو بافلوف قرن بينهما، بعد ذلك ماذا استبعد الطعام، أصبح كلما دق الجرس كلما ماذا سال لعاب الكلب، مع أنه لعاب الكلب يسيل لأي شيء، يسيل للطعام، ولكنه أصبح يسيل لأي شيء، يسيل لدق الجرس. خب ماذا فعل بافلوف؟ نفس الطريقة اللي الآن بينتها ماذا بالحرارة والتمدد، ماذا فعل؟ في الحقيقة الجرس له منبه طبيعي يسمع، هذا منبه طبيعي. رؤية الطعام ماذا؟ أيضا منبه طبيعي. والسيلان اللعاب لأي منبه طبيعي؟ لرؤية الطعام. صحيح الجرس لا يعطي، يسمعه فقط، هو صوت لا يعطي ماذا؟ لا يعطي أي منبه يفيد ماذا؟ يفيد سيلان اللعاب. حينما اقترن أحدهما بالآخر لفترات طويلة، حينما اقترن أحدهما مع الآخر لفترات طويلة فقد سمع الكلب الجرس، كم منبه طبيعي عندنا؟ منبه طبيعي واحد، ما هو؟ هو الجرس. لكن انتقل ذهن الكلب من الجرس إلى أي شيء؟ إلى الطعام، فسال ماذا؟ فسال لعابه. في الحقيقة ماذا؟ سال لعابه للطعام، لكن الطعام حصل للكلب، يعني استحضر الكلب صورة الطعام لأجل منبه طبيعي أو منبه شرطي؟ لأجل منبه شرطي. ولذلك قال هذه قضية فسلجية ليست مرتبطة بالإنسان فقط، هذه قضية فسلجية حتى موجودة عند الحيوانات، قد تكون عند الإنسان ماذا بدرجات أعلى، ولكنها بالنتيجة موجودة عند الإنسان. ومن هنا يقولون نعتقد بأن قانون العلية والمعلولية يعتمد على المنبه الشرطي لا أكثر، والمنبه الشرطي هو عبارة عن اعتماد شيء على منبه طبيعي يوقظ خلايا الدماغ، فتصبح أنت ماذا مستحضر، مستحضر ماذا لفكرة، ماذا لفكرة الحرارة، لفكرة التمدد عن طريق فكرة، طبعا لا أعبر بالفكرة مو صحيح، فتصبح يصبح لديك في دماغك يصبح خلاياه متنبهة للتمدد عن طريق تنبهها للحرارة. وهذا ماذا كل الأمثلة العلية والمعلولية بهذا الشكل. هذا ما تذكره المدرسة السلوكية التي تعتمد على الجانب الطبيعي الجسدي الفسلجي المرتبط بجسم الإنساني وبدنه، طبعا جسم الحيواني وبدنه عام من الإنسان ماذا وغيره. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هنا في هذه المدرسة توجد لدينا قضيتان، القضية الأولى يقول على هؤلاء أن يبينوا بأن مسألة، التفتوا إخواني، مسألة الإدراك ومسألة الفكرة ومسألة المعلومات والعلية والمعلولية هي قضية بدنية محضة، وليس وراء قضية الإدراك شيء آخر. بعبارة أخرى لابد أن يبينوا بأن هذه الأمور التي ذكروها ليست علل معدة. إحنا ماذا يعتقدون الفلاسفة؟ بأن هذه الرؤية واللمس والدماغ وخلايا الدماغ تهيئ ماذا؟ النفس للإدراك، تهيئ النفس للإدراك. فإذا الإدراك شيء وهذه المعدات شيء ماذا آخر مهيئ للإدراك، ففرق بين المعدات وبين ذات ماذا؟ ذات الإدراك. الإدراك شيء آخر. على هؤلاء أن يقيموا الأدلة بأن الإدراك ليس إلا هذا الجانب الفسلجي الذي ذكروه، ولا يوجد وراء هذا الجانب الفسلجي أي شيء آخر. يقول وهذا السيد الشهيد البحث لا ندخل فيه مفصلا، هذا موكول إلى الفلسفة والفلاسفة. جاي تلاحظون إخواني هذه الأمور قد أمور معقدة، لأنه أنت وطبعا هؤلاء ليس كما يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه، هؤلاء نعم هؤلاء لا يستطيعون أن ينكروا أو يثبتوا عدم، لا يستطيعون أن يثبتوا بأنه الإدراك غير موجود، الإدراك وراء الوضع الفسلجي كفكرة غير موجود، هذا لا يستطيعون. لكن هم لا أقل هذا الشيء يستطيعون أن يقولونه، وهو أن وجود شيء وراء هذه العملية الفسلجية لم ندركه، لا لم يحصل لدينا أي تجربة أو حس لما تذكرونه. نحن ما توصل إليه الحس، ما توصلت إليه التجربة والدليل الاستقرائي هو هذا لا غير. ومن هنا هذا إذا أراد شخص أن يشكل عليهم هذا بعد الإشكال مبنائي. هم يقولون نحن مصدر المعرفة ما هو؟ الحس والتجربة. فإذا كان مصدر المعرفة هو الحس والتجربة، نحن بالحس والتجربة لم نشاهد لم نرى إلا هذا الجانب الفسلجي الذي تحدثنا عنه. أما هناك شيء آخر مجرد اسمه الإدراك نحن لم نستشعره، وهذا هو مقدار إنكارهم طبعا. لأنهم يقولون قاطعا ونقسم بالله العظيم بأنه لا يوجد شيء وراء هذا الجانب الفسلجي، لا لم نثبت شيء، لم يثبت لدينا شيء وراء هذا، هذا مقدار ما توصلت إليه التجربة ماذا؟ والحس. وطبعا الفلاسفة يعتقدون لا يوجد هناك شيء وراء هذا بشكل صريح، أخذتم أنتم في البداية في النهاية العلامة الطباطبائي بشكل صريح يقول بأن كل ما توصلت إليه التجربة والقضايا التجريبية والمادية ليست هي إلا معدات، والإدراك شيء آخر تهيئ النفس مثلا على رأي العلامة لكي ترتبط بعالم الخيال، لكي ترتبط ماذا؟ لكي ترتبط بعالم المثال، وأن الأمور الجزئية هي ماذا؟ أمور مثالية، النفس تتهيئ للارتباط بعالم المثال، وأن الأمور الكلية هي أمور ماذا؟ عقلية، تهيئ النفس للارتباط بعالم العقل. فإذا النفس تتهيئ للارتباط بعالم المثال أو الارتباط بعالم العقل فتأخذ أشياء مجردة، والعلم كله ماذا؟ مجرد بحسب ما تراه الحكمة المتعالية. طبعا كما ذكرنا مرارا الحكمة المشائية يعتقدون بمادية العلم الجزئي، وهذه نقطة مهمة جدا، مادية العلم الجزئي، أن يعني العلم الجزئي ماذا؟ هو علم مادي وليس علما ماذا؟ مجردا. هذا شيء جدا مهم، هذا مع الأسف ما نسميه تطور العلم، حينما تطور أصبح كله ماذا؟ أصبح العلم كله مجرد في رأي الحكمة المتعالية والعلامة الطباطبائي. بالنتيجة هذا بحث أن هل العلم مجرد؟ هل العلم مادي؟ إلى آخر.
المشاء لما
يقولون
أنه مادي،
ما مثل الجماعة لما يقولون أنه مادي، لا خطوة، لا مو لفظي، مادي مادي فلسفي، يقصدون بأنه من المادة، المادة يعني قابل للتغير وقابل الخروج من القوة إلى الفعل وينمحي، وهذه نقطة مهمة بأنه هذا يضعف يشتد يمحى تفقد الذاكرة إلى آخره. لكن العلم المجرد المفروض ماذا؟ المجرد إذا ثبت بعد لا يزول، المجرد إذا ماذا؟ هذا خلاف تجرد، بمجرد أن يزول بمجرد أن يتكامل هذا يعني أنه مادي، يعني يخرج من القوة ماذا؟ إلى الفعل. على كل حال هذا الجدل اللي الآن نحن الآن نتحدث فيه يقول السيد الشهيد لا ندخل فيه، لا ندخل فيها، هكذا مسألة خارجة عن محل بحثنا. ولكن يقول هناك ماذا، هناك نقطة أخرى، يقول هذا العلية والمعلولية والانتقال من ألف إلى باء، هذه النقطة اللي يريد يأكدها السيد الشهيد، يقول لا ينحصر تفسيرها بما ذكروه من القضية الفستجية، لا ينحصر ماذا تفسيرها بما ذكروه ماذا من القضية الفستجية. فإن طبعا هو يذكر مجموعة ماذا، مجموعة من الحالات التي بعضها ممكن أن تكون على أساس المنبه الشرطي وماذا، وبعضها لا يمكن أن تكون على أساس المنبه الشرطي، اللي هو ذكر ماذا بالنسبة إلى هيوم. التفتوا يا إخوان، اللي ذكر بالنسبة إلى هيوم يقول الجانب التجريبي، التفتوا يا إخوان الأعزاء، شوفوا النقطة اللي يريد يذكرها سيد الشيخ، يقول تارة نتحدث عن أصل هذه القضية الفعلية الخارجية، يعني ماذا، يعني النار والتمد، الحرارة والتمدد مثلا، الجرس وماذا والطعام، القرن بينه ينتقل ماذا من الجرس إلى الطعام فيسيل اللعاب، هذا يرتبط بأي شيء؟ يرتبط بهذه القضية الفعلية الخارجية والربط ماذا، والربط بينهما. فلنسلم معكم بأن هذه القضية مرتبطة بالمنبه الشرطي الذي بينتموه، واضح؟ ولكن هذا ليس هو الأساس الذي نريد أن نعتمد في التجربة والقضايا التجريبية. نحن من القضايا التجريبية ماذا نريد أن نأخذ؟ نريد أن نأخذ قضية كلية، نريد أن نأخذ قضية كلية، والقضية الكلية ليست مرتبطة بأمثلة فعلية حتى ينتقل فعلا بمنبه شرطي من ألف إلى باء. نحن لا نريد فقط أن نقول هذا ألف فإذا ماذا بمنبه شرطي انتقلنا إلى باء. نعم، عندما أضع ألف الحرارة خارجا فسوف نفترض بأنك تنتقل بمنبه شرطي إلى أي شيء، إلى التمدد، ولكن نحن نريد أن نأخذ من هذه قوانين كلية. أنت تريد أن تقول كل حديد يتمدد بالحرارة، واضح؟ كل مثلا إسبرين يرفع ماذا؟ الصداع. هذه ماذا؟ هذه القضية الكلية لا علاقة لها بالمنبه الشرطي، لأنه لا يتحقق ألف بالفعل حتى يصبح منبه شرطي على ماذا؟ على باء. وإنما توجد لدينا ماذا؟ قضية كلية، يعني لا ألف متحقق بالفعل ولا باء متحقق بالفعل. أنا الآن أقول كلما تعرض الحديد للحرارة فإنه يتمدد، قضية كلية. هذه الآن لا يوجد لدينا حديد ولا حرارة حتى يحصل التمدد بالفعل، فإذا كان الأمر كذلك لم يتحقق ألف حتى يكون منبه شرطي لباء، فقط قضية كلية، فلا ألف متحقق ولا باء متحقق حتى يكون ألف منبه شرطي ماذا لباء. مع ذلك نحن نؤمن بهذه القضية الكلية القائلة بأنه كلما تحققت ألف تحقق ماذا؟ تحققت باء. هذه يقول كيف؟ هذه ليست قائمة على أساس المنبه الشرطي. يعني كان السيد الشهيد هكذا يريد أن يقول، يقول بأنه أنت المفروض هذا ألف حينما يتحقق في الخارج وتدركه الحواس تستيقظ الخلايا، فحينما تستيقظ خلايا الدماغ توجب استيقاظ خلايا دماغ أخرى بمنبه ماذا؟ شرطي. مع أنه نحن بالتعميمات الكلية لم أرى الحرارة حتى تستيقظ الخلايا، حتى ماذا؟ حتى توقظ خلايا أخرى تعطيك ماذا؟ تعطيك التمدد. هذه الحالة ما موجودة، لا نستشعر وجود هكذا حالة حينما نقول كل حديد يتمدد بالحرارة، فهي قضية قائمة على الدليل الاستقرائي وأنتم تؤمنون بها. هذه هي التعميمات التي نحن نريدها، وهي التي نريد أن نبين بأنه يحصل بها اعتقاد، وهذه ليست قائمة على أساس المنبه الشرطي، واضح؟ هذا ولذلك هو لا بأس نقرأ هذه عبارة السيد الشهيد. شلون؟
تعود للمنبه الشرعي. يعني أنا حينما أشوف طريق الدعاء في الكلمة الجرس أسمع في ذهني مثال نفس هذا الكلام أو عنه، يعني التعميم جاء من المنبه الشرعي مثيل
فليكون. هذا هم يقول السيد الشيخ، يقول فليكن بأنه السبب لحصول هذه القضية الكلية هو المنبه الشرطي، فليكن عن طريق المنبهات الشرطية، ولكن القضية الكلية ليست المنبهات الشرطية.
الكلية تعميم جاء من منبه شرطي مثلي.
أقول جاء منبه شرطي ذهني.
لا أنا أقول هذا نفس على أسمع فيه ذهني.
لا شو قصدكم من الذهن سيد؟ مو الذهن ما عندهم غير خلايا الدماغ، مو في شيء آخر. مو مثلا في الذهن توجد قضايا أصلا، ما عندهم أي قضية. يعني أفكار يوم ما يعتقدون بها. يعني نكون وجود الأفكار والوجود الذهنية قضية فسلجية مرتبطة بالجسد، يعني خلايا هو أنه الشيء تراه فيوقظ الخلايا. إذا أوقظت هذه الخلايا لأجل المنبه الشرطي سوف توقظ خلايا أخرى. أنا وين ما جاي أرى شيء، قضايا كلية، أنا أشعر بوجود الآن مجموعة من القضايا الكلية اللي موجودة في نفسي، غير قضايا كلية موجودة في نفسي مأخوذة من نفس الدليل الاستقرائي ومأخوذة من نفس التجربة، وأحتفظ بها كذا قضايا مع أنه لا علاقة لها بالمنبه الشرطي. المنبه الشرطي سيدنا قضية فاستجيب. هذا الآن أشوفه أوقظت مجموعة من الخلايا، فحينئذ ماذا أنتقل إلى ماذا؟ إلى خلايا توقظ خلايا أخرى. مثلا أشوف هذا بالشكل هذا فأراه فأوقظت لي خلايا كتاب، ثم توقظ لي خلايا ماذا؟ الشهيد الصدر رحمة الله عليه، باعتبار أنه الكتاب ماذا؟ للشهيد الصدر، فينتقل إلى ماذا؟ شخصية الشهيد الصدر. هذا قضية فستجية. يقول السيد الشهيد أين القضايا الكلية من القضايا فستجية؟ لا بس خلنا نقرأ هذه العبارة كلها في الشيء مفصل ولطيف حتى ننهي الحديث في هذا الجانب كله، وهو المدارس في قضية تفسير الاعتقاد وحقيقة الاعتقاد ومصدر الاعتقاد. يقول وأظن أن من اليسير أن نعرف أن الاستدلال الاستقرائي لا يمكن أن يفسر على أساس الاستجابة للمنبه الشرطي، لأننا نستخدم الدليل الاستقرائي بشكلين، للقضية الفعلية وللقضية الكلية. فتارة نستدل استقرائيا على أن باء ستوجد فعلا حين نرى ألف موجودة، فعلا حين ما نرى ألف موجودة ننتقل ماذا؟ إلى باء، وهو مثلا التمدد. وأخرى لا، نستدل استقرائيا على العبارة الافتراضية العامة القائلة لكلية كلما وجد ألف وجد باء عقيبها، فتارة القضية الكلية وأخرى القضية الفعلية الخارجية. فالمستدل بالاستقراء في الحالة الأولى، فالمستدل بالاستقراء في الحالة الأولى واقعة خاصة، واقع هذا الحديد تمدد، هذا الحديد تعرض للحرارة إذن هو يتمدد، ولكن والمستدل بالاستقراء في الحالة الثانية هو التعميم الذي نتجاوز فيه حدود التجربة والملاحظة الحسية الخارجية. ولنفترض أن بالإمكان القول بأن الاستدلال الاستقرائي في الحالة الأولى اللي هو ماذا؟ على قضية فعلية في الخارج، تعبير عن استجابة المشروطة، يعني منبه شرطي، فليكن هو من المنبهات الشرطية، بمعنى أن نتوقع وجود باء في الحالة التي رأينا فيها ألف موجودة. يعني نتوقع وجود باء حين وجود ألف ليس إلا نفس الاستجابة التي كانت باء تثيرها. يعني كيف أنه باء ماذا كانت تثير؟ يعني عندما أرى التمدد ماذا يثير من خلايا؟ يثير ماذا؟ مسألة التمدد. فحينئذ إذا تحققت باء ألف فسوف تثير فينا باء كما لو ماذا؟ كما لو كانت باء بمنبه طبيعي. كيف أنه باء إذا كانت بمنبه طبيعي تثير في دماغنا الخلايا؟ كذلك ألف سوف تنبه على باء كالتنبيه الطبيعي لباء. ولكن الاستدلال الاستقرائي في الحالة الثانية يختلف عن ذلك، لأن المستدل هنا هو التعميم، والتعميم لم يكن استجابة لمنبه طبيعي يمكن إثارتها عن طريق منبه شرطي. القضية العامة، لاحظوا إخواني إحنا ماذا هم قالوا؟ قالوا كل شيء له منبه طبيعي نستطيع أن نجعل له منبه شرطي، والقضايا العامة ليست لها منبه طبيعي حتى تجعل بمنبه شرطي. واضح؟ هي ليست لها منبه طبيعي يثير خلايا الدماغ حتى أنا أجعلها مشروطة بشيء حتى تثار خلايا الدماغ وأستحضر ماذا؟ القضايا الكلية. جيد، لاحظوا العبارة، يقول والتعميم لم يكن التعميم هذه القضايا الكلية كلما تعرض الحديد للحرارة تمدد لم يكن استجابة لمنبه طبيعي حتى يمكن إثارتها عن طريق منبه شرطي وقرن بشيء آخر، يشترط بذلك المنبه الطبيعي، فحينئذ لا أحتاج إلى المنبه الطبيعي وأكتفي بالمنبه الشرطي اللي هو الجرس مثلا أكتفي به عن الطعام. فالتعميم إذن شيء جديد ولا يكفي في حصوله اشتراط منبه بآخر، مو لا يكفي، يعني أصلاً ما ممكن أن يحصل هذا الشيء. وهناك نقطة أخرى بالغة الأهمية في هذا المجال تبرهن على خطأ التفسير السلوكي للاستدلال الاستقرائي، وهي أن الدليل الاستقرائي لا يستخدم فقط لإثبات قضايا من قبيل ألف تعقبها باء، بل إنه يقوم عادة بدور أكبر من ذلك فيثبت العالم الخارجي. هذه نقطة أخرى يذكرها السيد الشهيد. لاحظوا إخواني، المنبه الشرطي هو يرتبط بإثارة الخلايا في الدماغ لا أكثر، مو أكثر من ذلك. السيد الشهيد يقول هذا فقط ماذا يثير خلايا الدماغ، يعني ماذا؟ يعني قضية فسلجية مرتبطة بالجسد فقط من قبيل القضية السيكولوجية. عند هيوم، هيوم حصر مسألة العلية والمعلولية بقضية سيكولوجية، هؤلاء حصروها بقضية ماذا؟ جسدية فسلجية. السيد الشهيد ماذا يريد أن يقول في هذه النقطة الأخرى؟ نقطة أخرى يذكرها، يقول نحن نريد أن نثبت واقع موضوعي، يعني نحن نريد أن نثبت في الخارج بأن هذا المادة ترفع الصداع، بأن هذه الحديدة تتمدد. أنتم الآن في التجربة تتحدثون على أي مستوى؟ على مستوى الواقع الموضوعي، تدون تثبتون واقع موضوعي، وهذا المقدار لا يثبت لنا الواقع الموضوعي، ونحن إن شاء الله بحساب الاحتمالات سوف نثبت لكم الواقع الموضوعي. فهذا التفسير الفسلجي الجسدي لا يثبت الواقع الموضوعي الذي نريده. ولذلك ماذا يقول السيد الشهيد؟ يقول وهي أن الدليل الاستقرائي لا يستخدم فقط لإثبات قضايا من قبيل ألف تعقبها باء، بل إنه يقوم عادة بدور أكبر من ذلك فيثبت العالم الخارجي الموضوعي. وسوف نعرف في القسم الأخير من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى أن السند الحقيقي الذي يعتمد عليه الإنسان السوي في اعتقاده بوجود واقع موضوعي للظواهر التي يدركها من العالم الخارجي هو الاستقراء. فالاستقراء والتجربة تريد أن تثبت ماذا؟ واقع موضوعي في الخارج، وهذا هو الذي يستعمله المهندسون والأطباء وإلى آخره، يريدون إثبات الواقع الموضوعي. والتفسير والمدرسة الفسلجية لا تثبت هذا الشيء، إنما يثبته ماذا؟ حساب الاحتمال. وواضح في هذا التطبيق للدليل الاستقرائي أن النتيجة المستدلة استقرائيا ليست مجرد تكرار لما حصل خلال الحالات التي تعاقبت على الإنسان المستقرئ لكي يفترض كونها استجابة لمنبه شرطي، فقط مسألة تكرارية فيحصل ماذا؟ تنبيه شرطي. لا، نريد أن نعطي قضايا كلية عامة بالنسبة ماذا؟ للواقع الموضوعي. بل إن النتيجة المستدلة استقرائيا في هذا التطبيق تعني شيئا جديدا تماما، وهو قضية كلية يختلف عن كل الاستجابات المتقدمة، فبالنتيجة ماذا؟ نحتاج إلى قضية كلية ترتبط بالواقع الموضوعي. نحن نحتاج إلى قضية كلية ترتبط بالواقع الموضوعي، والقضية الفسلجية والجانب الفسلجي لا يعطينا قضايا كلية. المنبه الشرطي لا يفيد القضايا الكلية، كما أنه لا يفيد أشياء ترتبط بالواقع الخارجي الموضوعي، فلا يثبت القضية الكلية ولا يثبت الواقع الموضوعي. ونحن إن شاء الله سوف نبين بحساب الاحتمالات أن قانون حساب الاحتمالات سوف يثبت القواعد الكلية والقوانين الكلية والقضايا الكلية، وسوف يرتبط بالواقع الموضوعي. أننا نثبت ماذا؟ الواقع الموضوعي، ليست فقط قضية جسدية مرتبطة بمنبه شرطي وماذا؟ وقضايا فعلية خارجية مرتبطة بالحس الخارجي والتجربة. هذا ماذا؟ ما فما نريد أن نثبته أو ما يثبته الدليل الاستقرائي غير ما يذكر في هذه المدرسة السلوكية. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل.
بس الأخبار الأخيرة.